ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم ثبت الهلال أن عليهم القضاء، ويستدل بالإجماع على أنه إذا لم يرى الهلال ليلة الأول من رمضان غم عليهم وأصبحوا مفطرين لأنه يوم الشك، ثم تبين أنه من رمضان لأن رؤية الهلال ليلة 29 من رمضان يلزمهم قضاء اليوم الأول الذي أفطروه، وهذا أمر متفق عليه. ما قالوا اجتهدنا وصمنا وأفطرنا، يكفينا هذا الاجتهاد. نقول الإمام مالك يستدل بالإجماع على هذه المسألة. وذهب الطائفة إلى عدم القضاء بمنزلة من أفطر ناسيا، نعم، ونسب الحافظ بن حجر في فتح الباري عدم القضاء لمجاهد والحسن، يقول به قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة أنه لا قضاء. على كل حال الخبر الذي في البخاري الكلام ليس بصريح على وجوب القضاء ولا بعدم وجوبه. قيل لهشام فأمر بالقضاء فقال بد من قضاء، اللفظ يحتمل، نعم يحتمل أنه لا بد من القضاء ويحتمل أنه ينكر هل يلزم القضاء، نعم. وقال معمر سمعت هشام يقول لا أدري أقضوا أم لا، فالنص محتمل. وعلى كل حال الأصل بقاء النهار فلا يخرج منه إلا بيقين ولا يكفي فيه غلبة الظن. وحصل لبعض الناس أنهم في مكان داخل بيت وعندهم ضيوف ما يسمعون الأذان لكثرة الكلام وجلبة الأصوات، فقالوا لطفل اخرج واستمع الأذان، مميز ولكنه غير مكلف صبي، قالوا ايش خرج سمع الأذان فإذا أذن أخبرنا. خرج الولد مجرد ما خرج من الباب أذن، هو نفس الصبي هذا أذن فأفطر، ثم بعد ربع ساعة سمع الأذان. وهل بد من قضاء؟ لا، عند الباب والباب مفتوح والمجلس يعني سمعوا أذان. النفس تستروح لمثل هذا. المقصود أن مثل هذا لا بد من قضائه، وهو قول الجمهور. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر، يصوم متتابعا. مذهب بن عمر وجوب التتابع، لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، والأداء متتابع فليكن القضاء كذلك. وبه قال بعض أهل الظاهر، وذهب الجمهور إلى استحبابه فقط، استحباب التتابع، وأما وجوبه فلا. وحدثني لأن النص عدة من أيام أخرى، عدة ليس فيها ذكر للتتابع. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس، الشهاب يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، أن عبد الله بن عباس وأباه هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه يعني جوازا، يعني يجوز أن يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، متتابع. لا أدري أيهما قال يفرق بينهم، أحدهما قال ابن عباس وأبو هريرة، أحدهم اختار هذا والثاني اختار هذا، لكن لا يدري هل ابن عباس اختار التفريق أو أبو هريرة. يقول ابن عبد البر لا أدري عمن أخذ بشهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة فأنهما أجازا التفريق في قضاء رمضان، وقالا لا بأس بتفريقه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء السين والتاء للطلب، يعني طلب القي وتكلفه وطلبه، يعني بذل الأسباب لاستخراج القي، من استقاء وصائم فعليه القضاء، هذا كلام ابن عمر، ومن ذرعه القي أي سبقه وغلبه فليس عليه القضاء إلا أن يتيقن أنه خرج من جوفي شيء ثم عاد إليه، رجع إلى جوفي شيء مما خرج بعد أن صار في فمه بطوعه واختياره، يعني لا قهرا عنه، وإلا لو خرج شيء ثم عاد بعد أن بذل الوسع واستفرغ الجهد في أن يخرجه ولم يستطع، هذا كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في المسند والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. صححه جمع قواه الدارقطني وقال لغته كل امتقاط، وأعله أحمد. وعلى كل حال قال بهذا جمع من أهل العلم أن من استقاء فعليه القضاء، ومن يقول أن الفطر فيما مما يدخل لا مما يخرج لا يرى أن في القيء نقضا للصيام ولا إبطالا له كالحجامة. وعلى كل حال الحديث قوي، يعني من حاول استخراج القيء فالحديث فيه قوي عليه القضاء. وحدثني عن مالك، وتقدم الكلام في من تعرض للحجامة هل بتعرضه لها يكون نوى الإفطار، وكذلك من استدعى القيء وطلبه هل يكون نوى بذلك الإفطار، أو يفرق بين من يعرف الحكم ومن لا يعرف الحكم. هو الظاهر يعني الحنابلة يعلقونه على القيء لا على مجرد الاستقاء، مع أنهم يقولون من نوى الإفطار أفطر، ولذلك يقولون من استقاء فقاء يفطر، على هذا من استقاء فلم يقي لا يفطر على كلامهم، مع أنه من نوى الإفطار أفطر عندهم. نعم هذا عندهم، لكن يفرق بين من يعرف أن الاستقاء مفطر يكون نوى الإفطار بهذا، والذي لا يعرف أن استدعاء القي مفطر، بحيث إذا سئل أو سأل عن هذا الحكم أجيب بأنه أفطر، مثل هذا ما نوى الإفطار وإن استدعى القي. فهنا ملحظ ينبغي أن يلاحظ، لأن المسألة دقيقة يا أخوان، المسألة دقيقة. نعم فيش على كل حال العبرة في النص، النص المرفوع. إلا ما تعرف رأي ابن عباس الذي ذكره البخاري، الفطر مما دخل لا مما خرج، يشمل القيء والحجامة لكنه لا يشمل الإنزال، يرد عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، يعني هل يجب تتابعه أم لا، هل يجب تتابعه أم لا. قال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان، يعني مثل ما ذكرنا أنه يحكي الأداء، وأن يواتر يعني يتابع، والتواتر هو التتابع، يقال تواترت الإبل إذا جاءت بعضها إثر بعض ولم تأتي دفعة واحدة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه، يعني إلحاقا بأصله، لأن القضاء كما ذكرنا يحكي الأداء. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا، أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا عليه القضاء عند مالك، لكن ليس عليه كفارة. أما من أكل أو شرب متعمدا عليه القضاء والكفارة عند مالك، والجمهور على أنه إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم هذا بالنسبة للناسي، أما بالنسبة للمتعمد فهو يفطر، لكن لا كفارة عليه إلا بالجماع. في الحديث في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وحديث صحيح. طيب وش الفرق بين رواية الصحيحين ورواية الحاكم؟ رواية الصحيحين فيها الأكل والشرب بينما رواية الحاكم فيها ما هو أعم من ذلك، من أفطر ناسيا، بل فيها ما يشير إلى أنه لو أفطر ناسيا بالجماع بدليل قوله فلا قضاء عليه ولا كفارة. فمن نسي فأفطر بأكل أو شرب أو جماع لا قضاء عليه ولا كفارة. ومن أهل العلم من أخذ بالنص المتفق عليه وخص ذلك بالأكل والشرب دون الجماع، وجاء وقال إن المسألة مشروط على الغالب، الغالب أن الذي ينسى هو الأكل والشرب، أما الجماع فلا يتصور من مسلم أن ينسى ويجامع في رمضان وهو يعرف أن الجماع يبطل الصوم. القاعدة في النسيان، يعني مالك يرى أن ركن الصيام الأعظم هو الإمساك، نعم، وترك هذا الركن، نعم، فيبطل الصيام بترك هذا الركن كما لو ترك المصلي ركعة أو سجدة، ترك ركوع أو سجود، صح صلاة ولا ما صح؟ ولو كان ناسيا، نعم، لو ترك سجدة صح صلاة ولا ما صح؟ وهو ناسي ما صح صلاته، لأن السجود والركوع من أركان الصلاة، وهذا ركن الصيام الذي هو الإمساك، فإذا تركه وأكل فسد صومه ولو كان ناسيا. هذه وجهة نظر الإمام مالك، لكن الجمهور يرون أن الأكل والشرب إيجاد ولا إعدام؟ إيجاد، وترك الركوع والسجود إعدام، والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني شخص صلى الظهر ثلاث ركعات ناسيا، نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ما عليك شيء؟ لا بد أن يأتي برابعة. وشخص صلى الظهر خمس ركعات يعيد الصلاة ناسيا، لا، ناسيا لا، لأن النسيان ينزل الموجود، هذه الركعة الخامسة منزلة المعدوم كأنها غير موجودة، بينما المعدوم الركعة الرابعة لا بد من الإتيان بها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي القاري الأعرج أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد، الإمام مجاهد بن جبر، وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها، يعني في كفارة اليمين، أمتتابعات أم يقطعها، وليس السؤال عما نص عليه بأنها متتابعات، كما أنه ليس السؤال عما نص عليها بأنها متفرقات، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فالسؤال عن الكفارة كفارة اليمين بدليل الجواب. قال حميد: فقلت له نعم. أجاب حميد بن قيس المكي بين يدي الإمام مجاهد بن جبر، فقلت له نعم يقطعها إن شاء لأنه جائز، فلم يشترط فيه التتابع. وفي هذا أنه لا مانع أن يتكلم المتعلم بحضرة المعلم إذا كان يعرف من عادته وطبعه أنه لا يتأثر بذلك، الناس يتفاوتون، أو رأى أنه إذا أخطأ يسدده. كثير من طلاب العلم يلقون الكلمات والمواعظ وبعض الدروس، وقد يتكلمون على بعض الآيات وبعض الأحاديث بين يدي بعض الشيوخ للتسديد والتصويب، فإذا كان بهذا الاعتبار فلا بأس به. قال مجاهد: لا يقطعها، صوبه هو يقول نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات. والاحتجاج بالقراءة الخارجة عن مصحف عثمان التي لم تثبت بطريق التواتر لمسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يرى الاحتجاج بها على أنها ليست في القرآن، وإنما تجرى مجرى الخبر الحديث النبوي ثبتت بإسناد صحيح عن أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحكمها حكم الحديث النبوي يحتج بها، لكن لا تقرأ على أنها قرآن، لأن من شرط القرآن التواتر، كذا قالوا. ويرى بعضهم أنه لا يستدل بها ولا يحتج بها إذا كانت خارجة عن مصحف عثمان، لا يحتج بها ولا يستدل بها لأنها لم تثبت قرآن، ولم يأتي سياقها على أنها حديث، لم تثبت قرآن ولم تأتي على أنها حديث. فإذا لم تكن قرآن وليست بحديث، نعم، لا يحتلس بحجة. أشرف موجود أبو عمر، استولى أبو عمر، إيش تعليقك على كلام أهل العلم في هذا؟ صح، ما أنا فعجبنا له يسأله، لا نريد رأيك. لا أقول يحتج بها ولا يحتج، لا يحتج بها ولا على أساس أنها ثبتت عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، لكن متى يقال أنها شاذة؟ إذا لم تكن متواترة فهي شاذة، لكن ثبتت بالأسانيد بالإسناد الصحيح إلى أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي شاذة باعتبارها قرآن. لكن لماذا لا يقال أنها حديث عن النبي؟ حكمها حكم الحديث ماذا دام ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الخلاف بين أهل العلم. ومن يرى أنه لا يحتج بها مطلقا يقول ما دام ما أثبتناها قرآن ولم تورد على أساس أنها مضافة إلى عليه الصلاة والسلام حديث، إذا لا هذا ولا هذا فلا اعتبار به. نعم، من مسألة نسخات أصل ما ثبتت قرآن، لأن من شرط القرآن التواتر ليس متواتر، لأن لو كانت متواترة لثبتت في مصحف عثمان. وش فيه؟ فقرر أهل العلم على أنه ما زال قرآن لكنه منسوخ التلاوة. الشيخ والشيخة وما جاء في معناه الرضاع، الرجم الرضاع، كله على أساس أنه قرآن منسوخ التلاوة والحكم باقي. وكيف؟ أيوه، نعم، لا تقبل قرآن، تقبل تفسير من الصحابي ولا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، يعني السنة التفسيرية من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الخلاف فيها قوي لأهل العلم، الحجج متكافئة. لا، هو يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، الخلاف موجود بين الأئمة في هذا، الاحتياط التتابع. قال مالك: أحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. وكذا استحبه الجمهور، يعني على سبيل الاحتياط، ولا يجب إلا في كفارات القتل والظهار والجماع في نهار رمضان التي جاء التنصيص على أنها متتابعات. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة، يعني مرة أو دفعة، من دم عبيد خالص في غير أوان حيضها، في غير أوان حيضها، يعني اللون والمواصفات مواصفات دم الحيض، لكنه في غير أوان الحيض، تدفع دفعة في أول الصباح مثلا وتنقطع، تفطر ولا ما تفطر؟ في غير أوان الحيض. يعني يمكن أن نقول على الخلاف في اعتبار العادة أو التمييز، وكلنا على مذهبه، من يقدم العادة كالحنابلة يقول لا يعتد بهذا، ومن يقدم التمييز كالشافعية يقولون يعتبر حيض. يقول هنا الإمام مالك في غير أوان حيضها، لكن الشراح يقيدون هذا بما إذا كان بعد انقطاع الحيض الأول بمدة هي مدة الطهر بين الحيضتين، وإلا لو جاء في أثناء مدة الطهر ما اعتد بها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى أقل منها، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، يعني انقطع حيضها في اليوم العاشر، في يوم 25، نعم، في يوم 5، الأصل أن لا يأتي الحيض إلا في اليوم الثالث من الشهر الذي يليه، هذه عادتها. في يوم 25 بعد مضي 15 يوم من انقطاع الحيضة الأولى رأت في الصباح دفعة، هذا في رمضان، ثم من الغد رأت دفعة، ماذا تصنع؟ يقول ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى أقل منها، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، انقطع رأت في يوم 25 و 26 ثم انقطع إلى يوم 3 التي هي عادتها، ثم ينقطع ذلك قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك مجيبا ذلك الدم من الحيضة، ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت وجوبا، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم ولا تقضي الصلاة. الإمام مالك يرى أنه حيض، هذا في غير وقت العادة، في غير وقت الحيض. لماذا؟ لأن مواصفات هذا الدم هي مواصفات دم الحيض، يعني أنها مميزة، تميز دم حيضها من غيره، فعمل الإمام مالك بالتمييز هنا، هو المرجح عند الشافعية. وسئل عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فليس عليه قضاء ما مضى حال كفره، لأن الإسلام يسقطه وإن وجب عليه حال كفره، لأنه مخاطب بفروع الشريعة وهذا منها يجب عليه. لكن الوجوب عند أهل العلم ليس معناه أنه يلزم به حال كفره ولا بقضائه إذا أسلم، وإنما يزاد في عقوبته على ترك الفروع إضافة إلى عذابه لترك الأصل. هذا هو محل الخلاف بين الحنفية والجمهور. وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه، أحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. تقدمت المسألة في من طهر أثناء النهار، في من قدم من سفر أثناء النهار، في من بلغ أثناء النهار، في من أفاق في أثناء النهار، كله تقدم. أحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه، ولا يجب خلافا للحسن وإكرمة في أنه يجب قضاء الماضي. قال أبو عمر من أوجب على الكافر يسلم أو الصبي يحتلم صوب ما مضى فقد كلف غير مكلف، لأن الصيام إنما يجب على المؤمن البالغ. وتقدم قبل أيام، نعم تقدم، أن من أفطر لسبب مبيح يبيح له الفطر، لأنه يستديم الفطر بقية يومه وإزالت العلة إلى آخره، إلى المسألة التي ذكرنا فيها الخلاف سابقا، ولسنا بحاجة إلى عادته. نعم الأحكام الوضعية يقام عليه، وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام اليهوديين. نعم لأن كلام طويل، وبإذن الله نبي نقف على الاعتكاف، وغدا نكمل إن شاء الله، لأن بعد غد احتمال يكون من رمضان، ولذلك نبي نخف شوية. نعم سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام: وكانت بنت أبيها يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. قال يحيى: سمعت مالكا رحمه الله يقول: من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع، ولا يفطره، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. قال مالك: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا هل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام، وابن شهاب لم يدرك القصة التي حصلت في زمنه عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، وقد وصله ابن عبد البر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، أصبحتا صائمتين صوم تطوع، فأهدي لهما طعام أي شاه كما في رواية الإمام أحمد عن عائشة، فأفطرتا عليه على هذا الطعام، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فقالت حفصة: وبدرتني سبقتني بالكلام، وكانت بنت أبيها، وما دامت بنت أبيها فهي مشبهة له في المسارعة إلى مثل هذا، عمر رضي الله تعالى عنه كثير مسارعة في مثل هذه الأمور، وكانت بنته حفصة تشبهه، بينما عائشة أيضا بنت أبيها أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق وهي تشبهه، وإذا كان عمر كثير المسارعة في مثل هذه الأمور فإن أبا بكر من أهل المسارعة إلى الخيرات والمسابقة، وقد حصل منه المسابقة إلى الخير مع عمر نفسه في الصدقة والمنافسة، فجاء عمر بنصف ماله ثم جاء أبو بكر بجميع ماله، فهم من أهل المسارعة والمسابقة. لكن الذي يقرأ عن الرجلين يعرف أن أبا بكر نعم إذا اقتضى الأمر المسارعة سارع، لكنه صاحب تريث وتروي، وإلا فهو أفضل من عمر قولا واحدا. لا يقال أن حفصة تسارع كأبيها، إذن عائشة أبوها أبو بكر، أو نقول أن عائشة لم تكن كأبيها في هذه الخصلة، عائشة أفضل من حفصة، وأبو بكر أفضل من عمر، فلا بد من التوجيه المناسب. نقول إذا كان عمر مما يمدح به المسارعة والمسابقة والمنافسة، أيضا يمدح أبو بكر بالتأني والتريث، نعم، إلا إذا اقتضى الأمر المسارعة إلى ما يقصد وقد ظهر منه من القوة في الرأي والشجاعة ما لم يظهر من غيره في يوم الوفاة النبوية وفي حربه مع المرتدين وغير ذلك من المواقف التي أبانت عن إمامته. يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. اقضيا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وبه قال مالك وأبو حنيفة لعموم قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا يشمل الفرض والنفل عندهم، نعم. وقال أحمد الشافعي: لا قضاء على من أفطر في صوم التطوع، لما رواه الترمذي والحاكم، نعم، المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، أو المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويحمل قوله جل وعلا: تم الصيام إلى الليل، على صوم الواجب. اقضي مكانه يوما، ويكون الأمر فيه الاستحباب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام التطوع فليس عليه قضاء، لكن من أكل ساهيا أو ناسيا في صيام الفرض عليه القضاء ولا كفارة عليه، بخلاف من أكل أو شرب متعمدا فعليه القضاء والكفارة على ما تقدم. والجمهور على أنه من أكل أو شرب أو أفطر ناسيا أو ساهيا لا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ويستوي في هذا الفرض والنفل. وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره، حملا لحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه على التطوع. الإمام مالك يحمله على التطوع وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه متطوع قضاء، يعني إذا احتاج إلى الصيام، إذا اضطر إلى الصيام ليس عليه قضاء، إذا كان إنما أفطره من عذر كمرض أو حيض أو شبههما غير متعمد للفطر، بخلاف المتعمد فإن عليه القضاء ولو كان نفلا على الأثر السابق. اقضي مكانه يوما آخر. ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة، إن إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه، يعني منعه مما يحتاج فيه إلى الوضوء من بول أو غائط أو ريش، لا يستطيع حبس هذا فليس عليه قضاء، كمن أفطر وهو صائم لعذر لا قضاء عليه، إنما القضاء على من قطع العبادة من غير عذر. قال مالك: ولا ينبغي، لا يجوز أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة كالعمرة والطواف والاعتكاف التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته، يعني لا يجوز له أن يقطع لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. ولذا من شرع في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة يقطعها ولا ما يقطعها؟ نعم، يعني إذا كان أتم ركعة كاملة وهي التي تسمى صلاة لا يقطعها، فلا تبطلوا أعمالكم. وإن كان لم يتم ركعة فما أقل من ركعة ليس بصلاة، ويشمله حديث وقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيقطعه منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية في جواب النهي حتى يتمه على سنته على طريقته المشروعة. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، لأن ذلك أقل الصلاة، أقل الصلاة يعني في غير الوتر. ولذا لا تتأدى تحية المسجد بركعة، فلا يجوز حتى يصلي ركعتين، يعني أقل شيء ركعتين. وإذا صام لم يفطر حتى يصم حتى يتم صوم يومه، لقوله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل. وإذا أهل بالحج لم يرجع حتى يتم حجه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، مثل الحج العمرة. وإذا دخل يعني شرع في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه مع ركعتيه، شئت فقل سبوع أو أسبوع. الأسبوع ما يشتمل على سبعة أجزاء، كالأسبوع يشتمل على سبعة أيام، والأسبوع في الطواف يشتمل على سبعة أشواط. ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، أي يتمه ويؤديه، حتى يقضيه يتمه ويؤديه. والقضاء يأتي بمعنى الإتمام، يأتي بمعنى الأداء. فقضاهن سبع سماوات، يعني إذا قضيت الصلاة ليس معنى هذا أنه يقضيها بعد خروج وقتها، لا، إنما هو في وقتها، إلا من أمر يعرض له، مما يعرض للناس من الأسقام، من الأمراض التي يعذرون بها، والأمور التي يعذرون بها من غير الأسقام كالحيض وشبهه. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا يعني في جميع الليل إلى الغاية المحددة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعني بياض النهار من الخيط الأسود اللي سواد الليل من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى آخر وقته وغروب الشمس، فعليه إتمام الصيام حينئذ، كما قال الله جل وعلا أتموا الصيام إلى الليل. وهذا عنده يشمل الفرض والنفل بعمومه، يشمل كما أن قوله أتم الحج والعمرة لله يشمل الفرض والنفل عند الجمهور. فلو أن رجلا أهل أي أحرم بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة قبل ذلك، لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه نصا في الحج والعمرة والصيام، ويقاس عليها بقية العبادات من الأعمال الصالحة، ويرجع حلالا من الطريق يعني الذي جاء منه. وكل أحد دخل في نافلة لا تتبعض فعليه إتمامها إذا دخل فيها، كل من دخل في نافلة لا تتبعض عليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، لأن العبادة بالشروع تلزم على رأيه، وعند الجمهور لا يلزم إلا الحج والعمرة من النوافل كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. فأما العبادات التي تتبعض كالقراءة، نعم مثلا، نعم القراءة، شرع في القراءة، شرع في قراءة سورة البقرة وفي نيته إتمامها، ثم طرأ له ما يجعله يقتصر على بعضها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها تتبعض. إذا قرأ منها ما شاء له الخيار، إن شاء أتم وإن شاء ترك. نعم لا يجوز له النفل، لا يجوز له النفل بحال، لأنه واجب، والكلام هنا في النفل. نعم.
باب فدية من أفطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي. قال مالك رحمه الله: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة لمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فدية من أفطر في رمضان من علة. من أفطر في رمضان من علة. قل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر بكسر الباء يأسن حتى كان لا يقدر على الصيام في آخر عمره، لا يستطيع الصيام، فكان يفتدي يطعم عن كل يوم مسكين مد أو نصف صاع على الخلاف. قال مالك: ولا أرى ذلك يعني الإطعام واجبا، وأحب وأحب إلي أن يفعله على طريق الاستحباب إذا كان قويا أي قادرا عليه. يعني العاجز عن الحج يسقط عنه، من عجز عن شيء ما أوجب الله عليه يسقط عنه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مفهومه الذين لا نستطيعه، الذين لا نستطيعه لا نأتي به. فالعاجز عن الصيام يفطر. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفطر. تقدم لنا قول ابن عباس في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه، أنها في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام عليه فدية. وعرفنا لماذا قال ابن عباس عليه فدية، مع أن الذي يطيقه هو الذي يستطيعه. نعم، لكن لما جعل الصيام في الإطعام في مقابل الصيام وقت التخيير، لما جعل الإطعام في مقابل الصيام في وقت التخيير وقد ارتفع التخيير استمرت المقابلة، فإما أن يصوم الشخص أو يطعم ولا ثالث لهما. الجمهور مشوا على هذا، أن عليه الإطعام، الذي لا يستطيع عليه الإطعام، وهذا قول ابن عباس. مالك يقول: ولا أرى ذلك واجبا، يعني الإطعام، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا يعني قادر على الإطعام، قادرا عليه، فإن عجز فلا شيء عليه، فمن فدى تحصيلا لأجر المستحب فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي الإمام مالك، أن الفدية لا تجب على من لا يطق الصيام، لأن الله جل وعلا لم يجبه على من لم يطقه أو من لا يطيقه. والفدية لم تجب لكتاب ولا سنة صحيحة. يعني التخيير بين الصيام والإطعام نسخ، التخيير في حق المطيق نعم بين الصيام والإطعام منسوخ. فكيف نعمل بنص منسوخ؟ ظاهر ولا مو ظاهر؟ ما دام نسخ كيف نعمل بنص منسوخ؟ والنسخ رفع كلي للحكم، لكن لو كان رفعا جزئيا ما صار نسخا، صار تخصيص مثلا. ولا يمكن أن يقال أنه خاص بالذي لا يطيقه وهو الشيخ العاجز، والنص في الذي يطيقه. نعم، لكن فقه ابن عباس ومن دقيق فقهه أنه ما دام العقل مناط التكليف ثابت فهو مكلف بهذه العبادة كالصلاة، لا تسقط بحال. نعم، فإما أن يوجد هذه العبادة أو يوجد البدل. والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع، والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه، إما بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع. والذمة بريئة، قاله أبو عمر. وأوجب الإطعام غيره من أهل العلم لأنه بدل الصوم، وفيه قول ابن عباس في الآية الذي تقدم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها الهلاك، لأن الحمل يتغذى من غذاء أمه، فإذا انقطع الغذاء عن الأم انقطع عن الولد. الأم تتحمل، لديها قدرة تتحمل المدة، مدة الصيام، ولا ضرر عليها، لكن الولد يتضرر. إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدة من حنطة بمدة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الحجاز وقال العراقيون نصف صاع بدلا من المد وهو أحوط. قال مالك أهل العلم يرون عليها القضاء فقط بلا إطعام خلافا لابن عمر. ابن عمر سئل عن الحامل تفطر مخافة على ولدها، تقضي مكانه يوما وتطعم. نعم
كيف؟
فعدته أفطر فعدته، لا ما يلزم. لا. وأهل العلم يرون عليها القضاء فقط بلا إطعام خلافا لابن عمر، كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الاستدلال أنهم يرون أن ذلك مرضا أو شبيه بالمرض، يعني يعوق عن متابعة الصيام، وفيه صيانة لنفس معصومة، صيانة لنفس معصومة. فلو أن الشخص رأى شخصا مقبل على هلكه، إما في نار أو في بحر في غرق ولا حرق ولا شيء، وأفطر من أجل إعانته لا شيء عليه. لكن هل يطعم لأنه خاف على غيره، مثل المرأة التي تخاف على ولدها سواء كان حاملا أو مرضعا، يلزمها الإفطار، يلزمه أن يطعم أو لا يلزمه، يكفيه القضاء. نعم طيب، هذه خافت على ولدها، وهذا على خاف من على شخص من أبعد الناس، قياس اقتضيه. يعني من خاف على نفسه يكفيه القضاء، من خاف على غيره، والمثال بالحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما، نعم عليهما القضاء والإطعام. الله جل وعلا وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع إيش؟ الصيام. يعني وضع عنهما الصيام إلى غير بدل، أو لا بد من القضاء لعموم فعدة من أيام أخر. نعم، والإطعام لخبر ابن عمر كما قال إيش؟ ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها، فدخل في عموم الآية بخلاف من خافت على ولدها وهي المرضع فتقضي وتطعم. الآن أهل العلم يرون عليها القضاء فقط، هذا بالنسبة للحامل إذا خافت، إذا خافت على ولدها. كلام ابن عمر لما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها الهلاك اشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الحجاز، أو نصف صاع وهو الأحوط. يقول مالك أهل العلم يرون عليها القضاء، يعني الإطعام ثبت بخبر ابن عمر، والجمهور عليها القضاء بالآية. هذا بالنسبة للحامل التي تفطر خوفا على ولدها، مثلها المرضع إذا خافت على ولدها، المرضع إذا خافت على ولدها فتقضي وتطعم. والخلاف فيها المرضع أيهما أقوى، الخلاف في الحامل ولا المرضع؟ المرضع، لأنها تجد بدل، تجد من يرضع. أما بالنسبة للحامل لا تجد من يحمله، فهي أحوج إلى الفطر من المرضع. ولذا الكفارة والإطعام بالنسبة للمرضع أقوى منه بالنسبة للحامل، والإطعام إنما هو بالنسبة لمن خافت على ولديهما، أما إذا خافت على نفسيهما فلا إطعام للعذر. يقول حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم أحد الفقهاء السبعة أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه إلا إن اتصل عذره حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم وجوبا، يعني ما قضى رمضان الماضي حتى مر عليه رمضان آخر، مثل هذا يقضي بعد رمضان الثاني ويطعم وجوبا ما كان كل يوم مسكينا مدة من حنطة عند الجمهور، عليه مع ذلك القضاء بلا نزاع. المسألة في من عليه قضاء من رمضان وأخره إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني ما اتصل عذره برمضان الثاني. إذا اتصل عذره برمضان الثاني هذا معذور ما عليه شيء، لكن إذا لم يتصل العذر تمكن من القضاء فلم يقضي. الجمهور على أنه يطعم عن كل يوم مسكين. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغ عن سعيد بن جبير مثل ذلك، وبه قال الأكثر. قال أبو حنيفة: لا إطعام عليه، يعني أخره إلى رمضان آخر عليه القضاء ولا إطعام عليه، إنما عليه القضاء فقط، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعاما. لكن قال ابن عبد البر أنه ثبت عن ستة من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف الأمر بالإطعام. وفي البخاري: متى يقضي قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم ير عليه إطعاما، ولم ير عليه إطعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس يطعم، ولم يقل البخاري: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. فالراجح عند الإمام البخاري عدم الإطعام، وأن عليه القضاء فقط كقول أبي حنيفة، لكن الأكثر على أنه يطعم مع القضاء، وليس في الإطعام نص ملزم، ليس فيه نص ملزم ولا أصل براءة الذمة، لكن من أراد أن يطعم من باب الاحتياط فهذا أولى. نعم.
صلى الله عليك. باب جامع قضاء الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع قضاء الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد، هو الأنصاري ووهم الكرماني تبعا لابن التين، فقال هو يحيى بن أبي كثير، وذهل مغلطاي فنقل عن الضياء أنه القطان، والصواب أنه يحيى بن سعيد الأنصاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تشتغل بخدمته وحاجته ولا تفرغ للصيام حتى يضيق عليها الوقت. واستدل بهذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تتضوع بشيء من الصيام، لا في ست شوال ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشورة ولا غير ذلك. وفيه أن القضاء لا يجب على الفور بشرط العزم، وأن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق.
صلى الله عليك. باب صيام اليوم الذي يشك فيه. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
يقول رحمه الله: باب صيام اليوم الذي يشك فيه. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، لأنه إذا لم يحل دونه غيم ولا قتر صارت السماء صحوا، ولم يرى الهلال فهذا ليس بشك، إنما هو مقطوع به بأنه من شعبان. ليس هذا هو اليوم الذي يشك فيه، إنما اليوم الذي يشك فيه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. هذا اليوم الذي يشك فيه، وجاء في حديث صلة عن عمار كما علقه الإمام البخاري: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ من قوله من صام يوم الشك، لأن يشك فيه ما يكون فيه أدنى شك، يعني يشك فيه أي واحد من الناس، ما يلزم أن تشك أنت، لو شك أي واحد من الناس في صيام هذا اليوم دخلت في المعصية. يعني نظير الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب والرواية الأخرى يرى، هذه أشد. يعني لو رآه غيرك أنه كذب لا يجوز أن تحدث به، بينما على الرواية الأولى يرى لابد أن تراه بنفسك أنه كذب، إذا لم تراه أنت فالأمر فيه سعة. ولذا قالوا أن اليوم الذي يشك فيه أبلغ من يوم الشك أو اليوم المشكوك في صيامه. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان، نهي كراهة مذهب مالك، وإن كان الظاهر التحريم لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه وقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عند الحنابلة اليوم الذي يشك فيه يعني ليلة الثلاثين من شعبان، إن حال دونه غيم أو قثر أو سحاب فظاهر المذهب يجب صوم. وعرفنا أنه في الرواية الأخرى يجوز صوم والأخرى لا يجوز صوم، ثلاث روايات، لكن المعروف في المذهب أنه يجب صوم، وهو يوم الشك حقيقة، عملا بصنيع ابن عمر وهو راوي الحديث. على كل حال المرفوع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، ولا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام. الذي يشك فيه أنه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان يعني احتياطا ينهون عنه، ويرون أن على من صامه على غير رؤية صام يوم الثلاثين من شعبان الذي هو يوم الشك، ثم جاء السبت يعني الثقة الذي يثبت الشهر بقوله نعم أنه من رمضان أن عليه القضاء، نعم لأنه لم يصمه بنية جازمة، لأنه صام على سبيل التردد، إن كان من شعبان فهو تطوع وإن كان من رمضان فهو فرضه. شخص صلى العشاء ونام ليلة الثلاثين من شعبان وما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، وفي نيته أنه إن كان غدا من رمضان، يعني إن ثبت أنه من رمضان لأنه يوم شك، هذا ماشي على جادة، يعني إن ثبت ودخل الشهر بطريقة شرعية فأنا صائم بهذه النية بهذا التردد، دعونا من صامه على أنه يوم شك أو على أنه من شعبان تطوعا ثم تبين بعد ذلك أنه هذا صامه بنية الشك أو بنية الجزم بأنه من شعبان، هو صائم سواء شك ولا من شعبان. الثاني لا، يقول لن أصوم إلا إن كان من رمضان، ثم طلع عليه الفجر، هل تكفيه نية التردد بعد أن جاء السبت أعلن الناس بالليل وهو نائم أن غدا رمضان؟ نعم، كيف لا بد من الجزم مني، وإن قال غدا من إن كان من رمضان فأنا صائم ما صح صومه. نعم، لكن كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أنه لا يكلف أكثر من هذا، لا يمكن أن يكلف أكثر من هذا، هو مأمور بالنوم بعد صلاة العشاء، لكن هل يقال له اسهر حتى تسمع الخبر؟ نعم، وليس بيد بمقدوره أكثر من هذا، تعبان نام من صلى العشاء إلى أذن الصبح وفي نيته كان من رمضان بيصوم، شيخ الإسلام كأنه يصح مثل هذا، هو لا يستطيع أن يفعل أكثر من هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أذن الإحتياط، إما أن يتأخر في نومه أو يتقدم في انتباهه، عليه أن يبذل الأسباب ليجزم بصيامه. إيه، لكن أنا أقول عليه أن يحتاط، لكن إذا ما تيسر ركب الساعة وقال الناس يقضون قبل صلاة الفجر، إن كان صيام يقضوني أنوي والسحر ما يقضوه. نعم، هو لا بد من النية الجازمة، لكن يبقى أنه لا يستطيع أكثر من هذا، شيخ الإسلام هذا ما أخذه. نعم، لينوي الله عزم أما الإجاب من غير لازم إجابة على الغير، لكن يبقى أنه من حقه على أهله وذويه من علم بحاله. ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، لا يرون لأن النية، يقول ولا يرون أن بصيامه تطوعا بأسا، يعني له يوم الثلاثين من شعبان يوم الشك يصوم تطوع، لا على أساس أنه احتياط لرمضان، قل لأن علة النهي منتفية، ومثله إذا صادف عادة لو يصوم يوم الاثنين وصادف يوم الثلاثين من شعبان يوم الاثنين. إذا صادف إن كان له عادة هذه يبعد كونه صامه احتياطا لرمضان، وعلى هذا فالمترجح تركه على أي حال لأنه يوم شك، وجاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، اللهم إلا إذا كان قضاء من رمضان سابق وضاق عليه الوقت وما قيل هذا اليوم فممكن. قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا يعني المدينة حملا للنهي على تحريه من رمضان، لحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني إذا كان معتادا لذلك. نعم.
صلى الله عليك. باب جامع الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي
وشرابه.
أحسن الله إليك. إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وحدثني عن مالك عن عمه عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى: وسمعت مالك رحمه الله يقول: في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.
فيه أكثر من حديث أنه يوم الشك تقدم رمضان بيوم ويومين. نعم. وفيه أيضا ما ذكرت إن صح على خلاف تصحيح في صف شعبان استنكره أحمد بن معين. على كل حال كلام الإمام مالك في هذا فيه ما فيه. نعم. باب جامع الصيام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، أن يتابع ويسرد الصيام حتى ينتهي ذلك إلى غاية القول لأنه لا يفطر عليه الصلاة والسلام. ويفطر حتى نقول لا يصوم، فينتهي فطره إلى غاية يظن معها أنه لا يصوم عليه الصلاة والسلام تطوعا. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، لئلا يظن وجوبه، لو استكمل شهرا كاملا ظن وجوبه. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، ما رأيته في شهر أكثر مفعول ثاني لرأيته صياما منه في شعبان، ومتعلق الجر المجرور في صياما، صياما في شعبان. والسبب في ذلك استغلال شهر شعبان بكثرة الصيام، جاء التنصيص عليه بأنه شهر يغفل عنه الناس، يعني بين رجب شهر حرام وبين رمضان فهو وقت غفلة، ولذا أثر عن كثير من السلف استغلال أوقات الغفلات التي يغفل فيها الناس عن التعبد يستغلونه. وجاء في الصحيح بعد هذا الحديث عند البخاري عن عائشة وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله، هذا في البخاري. قال ابن حجر نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، إذا صام أكثر الشهر قالوا صام الشهر كله، بناء على أن الحكم للغالب. وفي مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، وهذا محمول على أنه أفضل الأشهر الحرم. وبالنسبة لتفضيل وكثرة الصيام في شعبان بالنسبة لغير الأشهر الحرم، لما عدا الأشهر الحرم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة وقاية وسترة من النار أو من المعاصي التي يستوجب صاحبها بها النار. الصيام جنة، فإذا جاء في بعض الروايات فلا يخرقها، جنة فلا يخرقها، وفي رواية فلا يخرقها بالغيبة. وعلى كل حال ارتكاب المحرم أثناء الصوم يعرض هذه الجنة لأن يخرقها. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، والرفث الفحش في الكلام، وقيل ما يتعلق بالنساء، ولا يجهل، لا يفعل فعل الجهال كالسفه والسخرية والصخب. فإن امرؤ قاتله، إن هذه مخففة من الثقيلة، يقدر بعدها فعل يرفع به امرؤ، فإن قاتله امرئ قاتله، يفسره المذكور كما في قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك، التقرير وإن استجارك أحد قاتله، مفاعل بين الطرفين، يعني دافعه ونازعه أو شاتمه سابه، فليقل إني صائم، إني صائم مرتين. في البخاري فليقل إني صائم مرتين، في غيره إني صائم، إني صائم ثلاثا. هل يقول إني صائم بلسانه أو بقلبه؟ نعم، على الخلاف الذي ذكره العلم، كان رمضان والناس كلهم صيام لا مانع من أن يقوله، لأن الرياء لا يتطرق إليه، بخلاف ما إذا كان نفلا فإنه يقوله بقلبه. ومنهم من قال يقوله مرتين، مرة بقلبه ليرتدع هو من داخله، يرتدع لئلا يكافئ هذا الذي اعتدى عليه، والثانية بلسانه ليردع خصمه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وإن قال كثير من الشراح والذي روحي بتصرفه، إلا أنه حيد عن إثبات اليد لله جل وعلا. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، خلوف بضمتين، وفتح الفاء خطأ، والمراد به تغير رائحة الفم بسبب الصيام. فم الصائم فيه رد على من زعم أن الميم لا تثبت مع الإضافة، لأنه يكون من الأسماء الخمسة، في لخلوف في الصائم، ولذا يقول والفم حيث منه، حيث الميم منه بانا، فعند الإضافة تبين الميم يعني تنفصل الميم، وفي الحديث دليل على ثبوت الميم مع الإضافة، وإن قال الأكثر أنها تحذف. ولخلوف فم الصائم تغير رائحته أطيب عند الله من ريح المسك، والمسك أطيب الطيب كما جاء في صحيح مسلم، إنما يذر يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي مخلصا لوجه الله جل وعلا، ولا يترك ذلك ولا ينهزه ترك ذلك إلا ابتغاء مرضاة الله جل وعلا. فالصيام لي لأنه لا رياء فيه، وأنا أجزي به جزاء لا يقدر كغيره من الأعمال، كل حسن من بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فهو لي. وإذا اختص به الله جل وعلا، والإضافة هذه فيها مزيد تشريف لهذه الفريضة، وأنا أجزي به. يقول ابن عبد البر كفى شرفا للصوم قوله جل وعلا الصيام الصوم لي وأنا أجزي به، والمراد بالصوم الذي يستحق صاحبه هذا المدح وهذا الاختصاص، الصوم الذي لا يخالطه ما يختشه. وهذان الحديثان الذين فرقهما الإمام مالك ساقهما الإمام البخاري مساقا واحدا، جمع الحديثين وساقهما مساقا واحدا. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان، هذا موقوف على أبي هريرة عند الإمام مالك وهو مرفوع، صرح أبو هريرة برفعه عند البخاري وغيره، إذا دخل رمضان فتحت بالتخفيف فتحت وبالتشديد فتحت أبواب الجنة، أبواب الجنة. البخاري اقتصر على هذا في رواية وأكمله في رواية أخرى تلي نفس الرواية الأولى، لكنه في الرواية الثانية قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، في رواية سلسلة الشياطين. إذا دخل رمضان فتحت، الفتح هذا حقيقي ولا مانع يمنع من الحقيقة، ومنهم من يقول أنه تسهل على العباد الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. وغلقت أبواب النار بمعنى أنه يحال بين كثير من العباد وبين أن يزاولوا من المنكرات والجرائم ما كانوا يزاولونه في غير رمضان، وبهذا يكون الإغلاق غير حقيقي، إنما يكون مؤدي إلى الإغلاق. ومنهم من يقول إغلاق حقيقي ولا يمنع من إرادة الحقيقة. وصفدت سلسلت وغلت وأوثقت بالأصفاد الشياطين، تصفيدها حقيقة. قال ابن العربي قد استراب مريب، يعني أوجد إشكال، لعله فهم من هذا المريب أنه يريد أن يقدح في الخبر، نعم، فقال نرى المعاصي في رمضان كما هي في غيره، نرى المعاصي في رمضان كما هي في غيره. فما هذا التصفيد وما معنى الحديث؟ يقول ابن عربي وقد كذب وجهل، نعم، فإنه لا يتعين في المعاصي والمخالفة أن تكون من وسوسة الشيطان ومن تلبيسه، إذ قد تكون من النفس الأمارة وشهواتها. وقيل المراد بالشياطين المردة فقط، بدليل الرواية الأخرى وصفدت مردة الجن، نعم، صفدت مردة الجن. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله قبل الزوال ولا في آخره بعده. يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه، بل يستحبونه، واستحباب السواك مطلق في جميع الأوقات، نعم، لعموم الأدلة، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وقال النووي إنه المختار، وكرهه الشافعي وأحمد وإسحاق آخر النهار يعني بعد الزوال. لماذا؟ لأنه يكون سببا في إزالة الخلوف، تغير الرائحة. لكن عموم الأحاديث التي تناول الصائم وغير الصائم في أول النهار وفي آخره تضعف هذا القول، ويضعفه أيضا أن الخلوف ليس من الفم ولا من الأسنان، إنما هو من المعدة، إنما ينبعث من المعدة لخلوه عن الطعام، فلا أثر له. جاء في الخبر إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي، لكنه ضعيف. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان، إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه أهل الاجتهاد يصومه، ما رأى هؤلاء يصومه، مع أن في الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، يعني الذين لم يدركهم كالصحابة وكبار التابعين. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. فاعل يلحق، الجفاء الغلظة والفظاظة، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم رأوهم يعملون ذلك. يعني الإمام مالك رحمه الله احتاط لرمضان بأن يلحق به غيره، فيقال الصيام ليس بشهر إنما هو أكثر من شهر، نعم، لأنهم إذا أتبع رمضان بغيره ترى على الجهال أن الصيام أكثر من شهر. لكن ماذا وجد الفاصل بالعيد وانتهى رمضان ورؤي هلال ما بعده، هل يبقى بعد هذا مستمسك لمن يقول مثل هذا الكلام؟ وهو أيضا كلام في مقابل نص صحيح صريح فلا اعتبار به. يعني يعجب الإنسان حينما يقول مالك في الصدر الأول في عهد السلف في القرون المفضلة أنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصوم 6، لكن لا يعني أنهم في الواقع لا يصومون. نعم قد يخفى عليه شيء، لكن بالمجموع قد يستبعد يعني خفاؤه. وعلته ما سمعتم، والحديث صحيح صريح، فلا عبرة بقول أحد مع صحة الخبر. نعم يعني يخفى عليه في المدينة كلها ما في أحد يصوم 6، لا يظهرون الصيام، لكن الناس يظهرون الصيام الآن، ويخفى علينا الناس يتطوعون بالست وبالبيض والاثنين والخميس، ما يخفى على أحد، ما يخفى، يعني بلد كامل يخفى عليه أن أهل العلم والفضل يصومونه، لكن هو لاحظ ملحظ دقيق بالنسبة له، وهو أنه يريد أن يجعل الفرض فرض لا يشرك به غيره، ويريد أن يحسم المادة لمن أراد. لكن مع ذلك يتساهل في صيام آخر يوم من شعبان، وفيه الجمعة وفيه أمور عاشورة تقدم في قول معاذ: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ يعني أن قد يكون عندنا مستغرب هذا الكلام، لأننا ما طرقنا هذا الكتاب ولا أخذنا عليه ولا سمعنا فقه المالكية، لكن عند المالكية يقرأون هذا مثل ما نقرأ البخاري، ما فيه أدنى مشكلة. نعم لأنهم يقلدون الإمام مالك ومشوا عليه، ولا 6 ولا شيء، شو يصير؟ لكن عندنا الذي تورثنا هذا الأمر امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، يصعب علينا أن نستسيغ مثل هذا الكلام. يعني لا شك أن إساغة مثل هذا الكلام فيها صعوبة بالنسبة لمن اعتاد هذا الأمر وعرى الناس يفعلونه من غير نكير، وقد صح فيه الخبر، ما رأى أحد من أهل العلم الفقه يصومه. ثم بعد ذلك قال مطرف إنما كره صيامها لذلك. فأما من صامها رغبة لما جاء فيها فلا كراها. وقيل إن مالكا لم يبلغه الحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كانت صيام الدهر، أو لم يثبت عنده، أو وجد العمل على خلافه، لأن من أصوله عمل أهل المدينة. وقال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن أي مستحب، لحديث ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة، رواه الترمذي وحسنه. لكن لا يظن به أنه يفرد يوم الجمعة، لأنه أمر جويرية أم المؤمنين لما صامت يوم الجمعة صمت بالأمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقد رأيت بعض أهل العلم قيل إنه محمد بن المنكدر يصومه وأراه، يعني أظنه كان يتحراه يتحرى صيام الجمعة، وقد ثبت النهي نعم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وعن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام. نعم. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة في إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده، ولذا ذهب الجمهور إلى كراهة إفراده. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.